الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني من تقرير التدمرية للشيخ الإسلام بن عثيمين رحمه الله. قال: وحدث التجهم وهو نفي الصفات وبإزائه التمثيل، وكان التمثيل في الرافضة في مبدأ الأمر، ثم أنهم رجعوا إلى التجهم والاعتزال، إلى أن قال: فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء لم يحتاج إليها التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة. انتهى. يعني المراد أن هذه المقدمة لابد منها لتعرف متى بدأ الكلام في الذات والصفات. إن كان مصدره الصحابة وكان مصدره الوحي فالقول فيه زين والأخذ به مطلوب، وإن كان مصدره أهل الكلام وأهل الجهل وأهل البدعة فالبعد عنه هو الواجب، فلا بد من معرفة بدايات البدع. ولذلك جاء في الأثر عن يوسف بن أصباط أصول البدع أربعة: الجهمية والرافضة والمرجع والخوارج. فتجد أن أغلب البدع تتشعب من هذه البدع. قال: وقال ابن القيم رحمه الله: بدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة، كما في مسلم من حديث يحيى بن عمر قال: أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فلقينا عبد الله بن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ظهر قبلنا وناس بالبصرة يزعمون أن لا قدر وأن الأمر عنف، قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلب بن عمر به لو أنفق أحدهم مثل أحد ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. فأنكرها من كان منهم حيا كعبد الله بن عمر وابن عباس. ابن عباس قالوا كان يطوف بالبيت، فقيل: هذا معبد، قال: لو رأيته لا دققت عنقه، لأن ابن عباس كان أعمى. وأمثالهما رضي الله عنهم. ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة، فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها مثل إبراهيم النخعي وغيره. ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين، تكلم فيها أحمد وغيره، واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وذويه. ثم حدث بعد ذلك بدعة الحلول، وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج، وهذا الحلاج يعتقدونه مجددا ويعتقدونه إماما ووليا، وهو زنديقا من الزنادقة ورجل ليس من أهل الإسلام في سرد ولا ورد، كان مشعبدا وساحرا ونحو ذلك. وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها قام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام. انتهى. وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي المحض ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون، وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي، وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة، وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده. ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شبه الله بمخلوقاته، وبالغ الثاني حتى عطل الله من صفاته، واشتد إنكار السلف لذلك أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور. أبو حنيفة له أقوال من هذه وأقوال من هذه، يعني إلا أنه في الجملة كان يعود عمن تقد عليه، وإلا له أقوال وبعضها لا تثبت إليه، مثل أبلغ أبي حنيفة الكافر أني منه بريء، أظن هذا الأثر لا يثبت سنده. والشافعي وكلامهم بذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية، وقد توسع من تأخر من القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو مستكرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدث الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة ويجعل الأول المقصود بالأصل. انتهى. يعني هذا الكلام الأخير، لأن هناك كلام يا أخوة يعني مصطلحات الآن يضطر المتكلم في العقيدة أن يقولها، مثل واجب الوجود، هذا مصطلح حادث. حتى القول في الذات بعضهم يرى أنه لا يطلق على الله، مع أن جماهير المتأخرين يتكلمون عن الذات وهكذا، فربما يحتاج المتكلم أن يذكر بعض الشيء. قال: ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق معارضين يتبين بمعارضتهم صواب الحق وظهوره على الباطل، فإن خالص الذهب لا يظهر إلا بعرضه على النار، قيض الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره الغالب. من يدحض حجج هؤلاء المعارضين ويبين زيف شبههم، وأنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، يعني زجاج مع زجاج، زجاج مع زجاج يصير مكسرا، بينما صولة أهل السنة مستمرة، حججهم كالسيف القاطع. وقال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويصبرون منهم ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، مختلفون في الكتاب بحيث أن كل منهم يأخذ الآية على دلالة يراها، ومخالفون للكتاب بحيث أنهم لم يلتزموا منهج السلف في الإثبات والتنزيه، ومجمعون على مخالفة الكتاب أي في جميع حالهم الممثلة والمكيفة والمعطلة والمحرفة. يقولون على الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. انتهى. يعني يأتون بكلام مجمل، مثلا الآن يقولون القرآن كلام الله ويسكت، لا سيما بعد ظهور البدعة لابد أن يقول كلام الله غير مخلوق، فأنت قد تظن أنه إذا يقول كلام الله أنه يريد بالإضافة إضافة صفة إلى موصوف، وهو يريد ماذا؟ إضافة خلق وإيجاد. فلابد من تمييز عبارات المتكلمين. مثلا يأتي يقول لك الله في جهة، أنت من محبتك أن يكون الرجل على طريق السلف في إثبات العلو تظن أنه يثبت العلو، وهو ربما يكون حلوليا أو اتحاديا يريد بالجهة الجهات المخلوقة. أو يقول لك الله في حيز، أنت تظن أنه يريد على العرش وهو يريد غير ذلك. فلا بد من التفطن لهذه العبارات. وكان من جملة من قيضهم الله تعالى نصر الدين والذب عنه باللسان والبنان والسنان شيخ الإسلام، اللسان معروف والبنان الأصابع والسنان السيف، فقد اجتمع في شيخ الإسلام جميع هذه الأنواع. أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المولود في حران يوم الاثنين، حران في بابل في العراق، العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600 المتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق ليلة الاثنين الموافق 20 من شهر ذي القعدة سنة 28 و700. وصلي عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر ولم يتم دفنه لكثرة الزحام إلا قبل العصر بيسير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به مع من أنعم الله عليهم في جنات النعيم. بعضهم قد أنكر إطلاق شيخ الإسلام على أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، واعتقد أن ذلك من الضلال، بل إنه كفر من أطلق عليه هذا الاسم، ورد عليهم ابن نصر الدين بمجلد على أن كثير من الأئمة أطلقوا عليه هذا الاسم. والمراد بشيخ الإسلام أن الله نفع به المسلمين، ولقد كان رحمه الله له مصنفات كثيرة في مجادلتي أهل البدع ومجالدة أفكارهم ما بين مطولة ومتوسطة وقليلة، وحصل بذلك نفع كبير أشار إليه ابن القيم رحمه الله. أشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء منها في النونية، حيث قال: وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران إلى قال، فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائل الخلجان، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان. يعني انظر، تأمل إلى مدحه لشيخ الإسلام ومدحه لكتبه. الآن لسوء الظنون عند الناس ولإرادة الإفساد والفساد، إذا صدرت قصيدة من شاعر قد يكون فيها نوع إطلاق، الإطلاق هذا لا يوافق عليه، لكن إن حملت على المعنى الصحيح ما فيها شيء. فانظر، يقول شيخ الوجود، شيخ الوجود، فلو كان هذا في زمن هؤلاء المتربصين لقالوا انظروا إلى هذا الغلو وهذا الإجحاف في شيخ الإسلام. لا، الشعر لابد أن يضبط، مع ذلك يعني ما احتمل فيه الصواب يبقى على صوابه. وكذلك اقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني يقول من مثله في بابه. وعلى الإطلاق سيقول لك: أين صحيح البخاري؟ أين صحيح مسلم؟ أين سنن أبي داود؟ أين سنن الترمذي؟ فالإنسان يكون متبصر في هذا الباب. ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله وقال: هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان، إلى أن قال: وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جباني، غير جباني نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، إلى أن قال: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. يعني رد عليهم بعلمهم، بعلم الكلام: كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، فغدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحبل أماني، وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن. يعني أنه ناظرهم حتى فند شبههم، ناظرهم بطريقتهم، لأن العالم عند أن يناظر المبتدع بدلالة القرآن أو السنة، والمبتدع لا يرى دلالة القرآن أو السنة، سيخرج من المناظرة، لكن حين يناظره بطريقه، سيأتي معنا مثلا في قولهم بأن الصفات من باب الملكة والعدم لا من باب السلب والإيجاب، يعني من باب الملكة والعدم لا من باب السلب والإيجاب، لأن شيخ الإسلام قال لهم: إذا قلتم بأن الله عز وجل ليس بحي، ليس بسميع، ليس ببصير، ليس بكذا، يلزم منه التعطيل الكلي. قالوا: لا، هذا في باب السلب والإيجاب، أما هذا من باب الملكة والعدم، فلا نستعجل. سيقول لهم أن باب الملكة والعدم التعطيل فيه أعظم من التعطيل في باب السلب والإيجاب. وكان من جملة رسائل الشيخ رحمه الله رسالة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع المعروف باسم التدمرية. والظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر، وتدمر مدينة قديمة بوسط سوريا بينها وبين حلب 5 أيام. قال: وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضعها على اختصارها. ومن أجل ذلك فإني أستعين الله عز وجل في لم شعثها وجمع شملها وتقريب معانيها لقارئها مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود. قال: ومما حذفته القاعدة السابعة لأنها غير موجودة في بعض النسخ ويغني عنها ما سبقها من القواعد. والصحيح أن فيها خير، أن فيها خير، يعني لو يمر عليها ولو مرور الكرام. صحيح أن فيها تكرار وفيها كلام ربما فهمه غير سهل، لكن مع ذلك فيها خير. وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، إنه جواد كريم. بيان سبب تأليف هذه الرسالة: بيّن المؤلف ابن تيمية سبب تأليف هذه الرسالة بقوله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، أي وجبت إجابتهم لسؤالهم، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويجب على الإنسان أن يعلمهم. ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين: أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لأنه لابد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. الثاني: كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما والخوض فيهما، بالحق تارة وبالباطل تارات، فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس، ومن ثم احتاج إلى البيان. انتهينا من المقدمة، وإن شاء الله نشرع في المقصود في درسنا الآتي، والحمد لله رب العالمين.